الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. الإمام المجدد رحمه الله استفتح هذه الرسالة القيمة بهذه المسألة العظيمة التي خالف فيها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالفهم فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين بعث، لأنه إنما بعث بالدين الحنيف، بالتوحيد، بالحنيفية السمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك، أو قال: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إلا بحق هذه الكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بدعوة التوحيد، ليس بمطلق العبادة، إنما بدعوة التوحيد، يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وجد المشركين على هذه الخصلة الذميمة، وهي أنهم يشركون الصالحين في دعاء الله وفي عبادته، والمراد بالصالحين هم الأموات، وذكر الصالحين على سبيل الحكاية، أي أنه هو الأغلب في حالهم، وإلا فإنهم ربما أشركوا في عبادة الله وفي دعاء الله الأصنام والأحجار كما هو معلوم، ولكنه رحمه الله ذكر هذا القيد على اعتبار أن هذا هو الغالب من حال المشركين في ذلك الزمن، أنهم يشركون هؤلاء الصالحين في دعاء الله وفي عبادته. المعنى أنه يدعو، أنه يأتي إلى هذا الصالح في قبره يقول: ادعو الله لي، أو اشفع لي عند الله، هذا هو إشراكه في دعاء الله أو في عبادته، يعني أنه يتقرب إليه بشيء من العبادة، فهذا يسمى إشراكا في العبادة. والحكم عام في كل صالح حتى لو كان حيا، الحكم عام في كل صالح وفي كل مدعو حتى ولو كان حيا، إذا دعا صالحا بمعنى أنه أتى إليه وقال: اشفع لي عند الله، أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه شرك ولو كان حيا. إنما الجائز هو أن يقول: ادعو الله لي، يلتمس منه الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: يا أخي لا تنسنا من دعائك، أو قال: من صالح دعائك. فهذا جائز، لكن المحرم والشرك هو أن تدعوه، هو تدعو هذا الصالح ولو كان حيا. وهكذا إذا صرف له شيئا من أنواع العبادة الأخرى كالصوم أو الصدقة أو الزكاة أو الصلاة، كل هذا لا شك أنه من صور الشرك المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه إنما بعث بالتوحيد كما أسلفنا. نعم.
قال: فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، يعني توحيد العبادة، هذا هو المقام العظيم الذي وقع فيه الفرق العظيم بين المسلم والكافر، هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. نعم.
قال علامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله عز جل وعلا، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر، فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها، وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين.
نعم، يعني أنه تقرب إليهم بشيء من القرب كالدعاء مثلا، يقول مثلا: أدعو لي كذا، أو اشفع لي عند الله جل وعلا، أو يأتي إلى قبر ميت كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله، اشفع لي عند الله، أو المدد يا فلان، كله معناه واحد، المدد يا فلان كما هو الجاري على لسان المشركين اليوم، أو يقول اشفع لي عند الله، توسط لي عند الله، ادعو الله لي إذا كان ميتا. لا، هذا كله شرك، كله شرك، ولو كان مستجاب الدعوة قبل موته. لا تقول ادعو الله لي إذا كان ميتا، إنما تقوله للحي القادر، ادعو الله لي، لا بأس بهذا. ولا تقول لي الحي القادر يا فلان اشفع لي عند الله، كذلك هذا شرك، أو توسط لي عند الله، كل هذا داخل في مسمى الشرك، فهذه صور كلها داخلة في مسمى الشرك الأكبر. نعم.
قال حفظه الله: فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل، فمنهم من لا يعبد الله أصلا وهم الكفار من الملاحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره، والحكم واحد، فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة، والله لا يرضى بالشرك. وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة، كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك. فأعظم أمور الجاهلية،
نعم، يعني إذا كانت مكفرة هذه البدعة، إذا كانت تخرج عن حد الإسلام، إذا كانت بدعة عظيمة. نعم.
قال: فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع. وبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي المسألة التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول أول ما بدأ كغيره من الرسل بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذه فاتحة دعوة الرسل، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات.
نعم، يعني إذا كان شركا أكبر، إذا وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج عن حد الإيمان، فلا حاجة لهذه الصلوات ولا حاجة إلى هذه الزكاة والصدقات، إنما توحد الله أولا. أما إن كان شركا أصغر فإنه كما تقدم لنا في لقاءات ماضية يختلف الحكم فيه، إن كان شركا أصغر فإنه يسمى موحدا، لكنه نقص توحيده، نقص كمال توحيده بهذا الشرك الأصغر. نعم.
قال حفظه الله: ولا من سائر العبادات إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما فلا فائدة.
نعم، لأن قال: إذا كان التوحيد معدوما، ليس ناقصا، إنما انعدم من أصله بالكلية، وهذا إنما يكون بالشرك الأكبر. نعم.
قال: فلا فائدة من الأعمال الأخرى، لأن الشرك يفسدها ويبطلها. وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة، ومنها عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غالوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعبدوا قبورهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله. كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
المعنى أنهم إنما يقولون هم شفعاؤنا عند الله، هم شفعاؤنا، هم الوسطى لنا عند الله عز وجل. وهذا الشرك هو الذي يحدث اليوم في كثير من المجتمعات عياذا بالله. فهذا الذي يفعل هذا إنما يقول أذهب إليه لأجل التوسط لي، الشفاعة لي عند الله، فهذا هو الشرك عينه، هذا هو الشرك الذي يخرج عن دائرة الإسلام ولا يعذر به أحد كائنا من كان ولو ادعى الجهل. إذا كان بلغه القرآن، بلغه العلم الشرعي، فلا يعذر به، لأنه مما علم من الدين بالضرورة. هذا النوع من الشرك أو هذه الصور مما علم من الدين بالضرورة، فلا يعذر به ولو ادعى الجهل، إلا اللهم أن يكون لم يبلغه القرآن، ربما في جزيرة نائية أو نحو هذا، وهذا لا أظنه يوجد اليوم، لأن الإسلام انتشر في مشارق الأرض وفي مغاربها والحمد لله، فلا حجة لأحد. فإذا بلغه القرآن يعني علم أن هناك قرآن وأن هناك رسول مبعوث، فهذا هو معنى البلاغ، فهذا هو معنى البلاغ، ليس المعنى أنك تقيم عليه الحجة بعينه، لا، المعنى أن القرآن يبلغ هذا الرجل، يبلغه، يعلم أن الله جل وعلا بعث رسولا أو أن الله أنزل كتابا أو يسمع بالقرآن، فهذا كافي، فهذا هو البلاغ. فإذا بلغه هذا فإنه لا يعذر بهذه الصور من هذا الشرك، يكفر عياذا بالله بهذه الأنواع ولو قال إنها واسطة عند الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا يقولون هؤلاء شركاء لله في الربوبية، إنما يقولون إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفى. ولا يسمون عملهم هذا شركا، لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين. والعبرة بالأسماء، والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق،
بالحقائق، بالمعاني. الاسم إذا غير ما يضر تغييره، يغيرون هذه الأسماء، يقولون إنما هو توسل أو تعظيم لشأن هذا العالم عياذا بالله أو نحو هذا، هذا ما يؤثر، الحكم واحد، سمى شركا، ولو سماه هو تقربا أو سماه وسيلة أو سماه جاها، كله داخل في هذا الباب. إذا صرف هذه العبادة، الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا صرفها لغير الله وقع في الشرك، لميت، لصنم، أو لحي كما قلنا، يأتي يسأل الحي الشفاعة عند الله جل وعلا في هذه الدنيا، هذا شرك أيضا. إنما المباح هو أن يقول ادعو الله لي، هذا هو الجائز كما صح بذلك الحديث كما تقدم. أما أن يدعوه وهكذا في النداء إذا نادى غائبا بعيدا، كذلك هذا شرك. إنما يباح النداء إذا كان لحي قادر يسمع، يكون لحي، وهذا هو القيد الأول، والثاني قادر على إجابة الداعي، والثالث، القيد الثالث، أن يكون يسمع هذا النداء إذا كان سامعا. وهكذا إذا بلغ مثلا لا بأس بهذا، بوسيلة أو بغيرها لا بأس به، أما الغائب أو الميت فلا يجوز نداؤه على أي وجه كان. نعم.
قال حفظه الله: والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، فهذا شرك، وإن سموه تشفعا وتقربا فهو شرك، لأن الأسماء لا تغير الحقائق.
نعم، سمونها قربة، تقرب إليه، وربما عياذا بالله ظن أنها عبادة، نسأل الله العافية. نعم.
والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم وطلب الحوائج منهم، كما عليه عباد القبور اليوم تماما.
نعم، يعني إذا استعاذ بالميت كذلك هذا شرك، أعذني من فلان عياذا بالله مثلا، يقول كل هذا شرك، إنما يستعيذ بالحي القادر الذي يسمع النداء أيضا، أعذني من فلان إذا كان مثلا سلطانا استعيذ به مثلا من الظالم لا بأس بهذا، أو برجل قادر. أما إن كان ميتا فهذا شرك، أو كان حيا غير قادر أو بعيد فهذا شرك أيضا. نعم. قال إلا إذا بلغه، إذا كان هناك وسيلة تبلغه مثلا أو شخص يبلغه لا بأس بهذا، أما إن كان غائبا ما يسمع ولا وسيلة إلى تبليغه فهذا داخل في هذه الصورة ولو كان حيا كما أسلفنا. نعم.
قال حفظه الله: فعبادة الأضرحة الآن والتقرب إلى الأموات ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم، هذا هو ما كانت عليه الجاهلية، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
وهكذا عند قبره عليه الصلاة والسلام أن يأتي الآتي ثم يقول: ادعوا الله لي يا رسول الله، فهذا شرك أيضا، إنما يكون في حال حياته، أما هنا فإنه داخل في مسمى الشرك إذا قال يا رسول الله أو يا أبا بكر أو يا عمر أو يا عثمان في البقيع مثلا، ادعو الله لي أن أشفى أو أن يشفي الله مريضي، فهذا شرك ولو كان توسلا بدعاء الله، لأنه إنما طلب هذا من ميت غير قادر، إنما يكون من القادر الحي الذي يستطيع الدعاء. نعم.
قال: كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا: نحن ما نعبد القبور لأن العبادة لله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده. هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هم يعترفون أن هذا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقولون: نحن عباد مذنبون، وهؤلاء رجال صالحون لهم جاه عند الله، فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها، ومع هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية، وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية، لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية، هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق لأجلها الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الشرك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس أول ما بدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإنكار الشرك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
يعني اعتمدوا معناه، الزموا معناه، اعتقدوها، وليس مطلق القول، إنما اعتقدوا معنى هذه الكلمة فأنكروا هذا لأنهم علموا أن هذا هو مراده عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
نعم. وفي لفظ حتى يشهدوا، فدل على أن المراد هي الشهادة، فلا يدخل بالإسلام إلا باعتقاد معناها. أما في حال الفرار أو في حال الحرب فإنه يكتفى بالتلفظ بها، إذا مثلا كانوا في حال حرب ثم تلفظ بها فإن هذا كاف لعصمة دمه منهم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم وفي أيام الموسم في الحج، ويدعوهم إلى التوحيد، ويذهب هنا وهناك كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأساس، وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في دعوتهم.
نعم، هذا هو الواجب، أن يبدأ به، يبدأ بهذه العقيدة ويحذر من الشرك ومن وسائله، لا بد من هذا، وإلا تكون دعوة خاسرة، دعوة صورية ما تنفع هذه إذا كانت بلا توحيد. يعلم الناس أحكام الدين بلا عقيدة هذا ما ينفع، لا بد من تعليم الناس أحكام العقيدة، توحيد الأهم فالأهم، الشرك الأكبر أولا ثم الشرك الأصغر شيئا فشيئا، ثم إذا استقر عندهم هذا حذرهم مما يحرم عليهم من المعاصي والذنوب الأخرى. نعم.
فقد أتى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله،
ويكون تعليم التوحيد على الطريقة الصحيحة لا على طريقة من خالف منهج السلف، إنما على طريقة السلف الصالح، حذرهم من الشرك الأكبر وأنه يحبط الأعمال، ولا يلتمس العذار عياذا بالله لمن وقع في الشرك الأكبر وهو مما لم يخف على أحد، هذا ليس توحيدا، هذا إضلالا، هذا إضلال لذلك المشرك، يهمه أنه مسلم عياذا بالله، فالمشرك مشرك ولو ادعى الجهل فيما علم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان كما أسلفنا في جزيرة النائية لم يسمع بالشريعة ولا بالإسلام ربما، لكن ما دام أن القرآن بلغه أو أن الشريعة بلغته بأي وسيلة، يكفي البلاغ فقط بأي وسيلة، فإن هذا كاف عياذا بالله للحكم عليه بالشرك الذي ينافي أصل التوحيد، إذا دعا الأموات أو دعا القبور والأصنام والأوثان، كل هذا داخل في هذه الصور. أما إن كان في مسألة خفية ربما تخفى، نعم هنا يعلم، يبين له الحكم بعينه، يبين له الحكم بعينه، أما إذا كان شركا ظاهرا فلا يعذر به ولا يقال هذا جاهل، كيف يكون جاهلا وهو مثلا في بلاد المسلمين، كيف يكون جاهلا وهو قد بلغه القرآن، لو أراد الخير لا أتى إليه، هذه الأجهزة عنده بين يديه، هذه الوسائل عنده، فلا حجة له حينئذ. والله بين إنما القرآن إنما هو لمن بلغه، فإذا بلغه القرآن أو الشريعة أو العلم الشرعي أو أنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث بهذه العقيدة، فلا حجة لأحد مهما كان ولو ادعى أنه جاهل. وفي ظني أن الجاهل في هذه العصور على هذا المعنى معدوم، لكن لربما يقال إن هناك من يجهل هذه الشريعة ربما، لكن الغالب الأعم من البلدان أنهم يعرفون أن الله بعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأن الله أنزل هذا القرآن فهذا كافي للحكم عليهم بهذه الأحكام، وكاف للقول بأن هذا الفعل شرك، شرك أكبر يخرج عن دائرة التوحيد. والحكم على المعين يختلف، إنما هو على وجه العموم، هنا على وجه العموم على هذه الأفعال يقال إن هذه شرك وأن من فعل هذا إنما هو مشرك، لكن على الشخص بعينه هذا ينظر في حاله، ينظر في أمره، فإذا كان فعل ما يوجب الشرك الأكبر حكم عليه بعينه. نعم.
قال حفظه الله: فقد أتى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيرهم، هذا هو دين الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وبقية الإصلاحات تأتي تبعا لذلك.
نعم، وإزالة معالم الشرك إنما تكون للقادر أو للسلطان، ولهذا نجد أن الإمام المجدد رحمه الله ما أزالها في أول الأمر ولم يستطع شيئا من هذا إلا بعدما قيد الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فأزال كثيرا من معالم الشرك في زمنه. فهكذا المسلم، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يزل أصنام مكة إلا بعد فتحها، فهكذا المسلم مثل هذه المعالم الشركية إنما يزيلها السلطان أو إذا كان قادرا بلا فتنة. نعم.
قال حفظه الله: والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة ولا ما كان فيه شرك.
نعم، يعني إذا كانت بدعة تخرج عن حد الإسلام، هذا هو مراد شيخنا وفقه الله. نعم.
قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على الأمر بعبادة الله بل نهى عن الشرك، لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فهي مكونة من نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. لا إله إبطال لجميع المعبودات،
إلا لا إله نفي، نعم، وإلا الله إثبات. نعم، ركنان، هذه الكلمة العظيمة لها ركنان: النفي والإثبات. نعم.
لا إله إبطال لجميع المعبودات، إلا الله إثبات لعبادة الله وحده. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة مخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا اختل أحد الشرطين لم يقبل هذا العمل ولم يكن عملا صالحا. وأخبر جل وعلا أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه ولو خالف الكتاب والسنة، أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني
نعم الشرك الأكبر. نعم، هذه الآية في الشرك الأكبر، إذا وقع في الشرك الأكبر. نعم،
يعني منعه من دخول الجنة منعا باتا، فالتحريم في اللغة المنع، فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتا، لا طمع له فيها، ومأواه النار.
نعم، يعني إذا مات على الشرك والعياذ بالله، إذا مات على شركه الأكبر فهذا محرمة عليه الجنة، نسأل الله العافية. أما إذا تاب الله عليه، الحمد لله. نعم.
هذه عاقبة الشرك بالله عز وجل، وإن كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك غير تائبين حرم الله عليهم الجنة وجعل النار مأواهم أبد الآباد. فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا ولا يبقى على أمور الجاهلية في هذا وغيره. وقوله رحمه الله: وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني مسألة التوحيد والشرك. جماعة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخلصوا العبادة لله عز وجل، هؤلاء مؤمنون، وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم وما كان يعبده آباؤهم من قبل، كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ هذه مقالتهم وحجتهم، وهي التمسك بما عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله عز وجل.
نعم، وهذا يدل على أن من عبد القبور اليوم أو طاف بها أو تقرب إليها بشيء وزعم أنها من عادات آبائه وأهله، هذا يدل على أنه مشرك. ولو قال إنها عادة درج عليها آبائي أو درج عليها مجتمعي أو رأيت المشايخ في بلدي يفعلون هذا أو يقرون هذا، دعوة باطلة لا تصح. كل هذا داخل في مقام الشرك الأكبر عياذا بالله. ولو قيل إنه جاهل، نعم جاهل، يجهل أنه جاهل، لكن لا يعذر بهذا الجهل، هذا الجهل لا يعذر به. هو نعم يجهل أنه جاهل، وهذا جهل مركب عياذا بالله، لكنه في هذا المقام بعينه ليس معذورا. يعذر مثلا في جهله بحكم من أحكام الصلاة، جهله بدقائق علم التوحيد، نعم يعذر به، يعلم، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل هنا يحكم عليه أيضا إذا كان في مقام العقيدة. أما هذا المقام فلا يعذر به أحد، ولا يلتمس لأحد العذر مهما كان، إذا كان قد بلغه كلام الله عز وجل، بلغته الشريعة، بلغه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعذر به أحد مهما كان. نعم، يعني الشرك الأكبر الذي علم من الدين بالضرورة. نعم.
وقوله رحمه الله: وعندها وقعت العداوة، أي بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكفار، فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار، فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الذين ينادون الآن بمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول: لا تكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء به القرآن، وخلاف ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهؤلاء يقولون: اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان، وكلها أديان من عند الله، نتفاهم فيما بيننا ونتعاون، ولا تكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة، وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار. كل من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول فهم كفار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد الخروج عن ملته، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام، وما سواه فهو باطل أو منسوخ، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه دعوة باطلة تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات، وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان يسمونه الحوار بين الأديان. سبحان الله.
نعم، يعني إذا كانت هذه الدعوة لأجل تمييع الدين مع هذه الأديان، أما إذا كانت لأجل مناقشتهم وإقامة الحجة عليهم فهذا لا بأس به، فشيخنا وفقه الله إنما أراد بذلك ما يثار عبر الوسائل الإعلامية الخبيثة من تمييع الإسلام بين هذه الأديان، من جعل هذه الأديان في مقام الإسلام، وليس المراد هو تلك الدعوات التي يقصد منها إقامة الحجة عليهم أو بيان أخطائهم، فهذا أمر مشروع. نعم.
قال حفظه الله: سبحان الله، حوار بين إيمان وكفر، وبين شرك وتوحيد، بين أعداء الله وأولياء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولأجلها شرع الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالواجب علينا نحو الكفار ثلاثة أمور: الأمر الأول عداوتهم، لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني من غير بخس لحقهم، عداوة في الدين نعاديهم في أديانهم، لأنهم إنما تركوا الإسلام فليسوا إخوة لنا في الإسلام، وهذا ليس نافيا للمحبة الفطرية بين الأب وابنه مثلا، إذا كان الأب كافرا أو كان الابن كافرا مثلا، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الزوج وزوجه إن كانت ذمية، ليس منافيا، فهذه تسمى محبة فطرية أو محبة طبيعية، إنما المحرم هي محبته في دينه لأجل دينه. نعم.
الأمر الثاني دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث جهادهم إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا، فالواجب جهادهم وقتالهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمرحلة الأخيرة معهم القتال، إذا كان المسلمون يطيقون القتال.
نعم، وهذا يكون تحت راية إمام من أئمة المسلمين، ليس لكل أحد، إنما الذي يعلن الجهاد هو إمام المسلمين. نعم، ليس لكل أحد من الناس أو لجماعة، لا، إنما هو للإمام المعتبر الذي له راية وله مكانة وله ولاية. أما من ادعى أنه رئيس جماعة أو نحو ذلك، هذا ليس هذا مما يؤهل لهذا، إنما الذي يؤهل هو الإمام الذي ارتضى الناس ولايته، أصبح إماما أو وليا على دولة، على إقليم، على بلد. نعم.
قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وأنها إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من الجهاد. ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك وحصول الثروة، ليس هذا هو المقصود. المقصود إعلاء كلمة الله عز وجل وإزالة الشرك من الأرض، هذا هو المقصود. وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع كما يقوله بعض الكتاب المخذولين.
نعم، إنما الدفاع يكون في حق من هاجم على المسلمين في بلادهم، أما جهاد الطلب فإنما هو لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لإقامة التوحيد ومحاربة الشرك، هذا هو المعنى. الجهاد لإقامة توحيد الله عز وجل، لإبطال شرك المشركين. أما ما يقع في بعض البلدان من المعاصي ولو كانت كثيرة التي دون الشرك، فلا يقال في حقها إن هذه يشرع لها الجهاد، لا، الجهاد يكون لتلك الطائفة أو الجماعة التي تشرك مع الله أو تكفر بالله عز وجل، ويكون هذا تحت راية إمام، ليست تحت راية علمية، إنما تحت راية إمام من أئمة المسلمين يخرج معه، ويكون لإزالة الشرك أو لإزالة الكفر. أما ما يقع من المعاصي التي هي دون ذلك فلا توجب الجهاد، نعم، إنما توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم.
قال حفظه الله: وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع، كما يقوله بعض الكتاب المخذولين، يقولون إن الإسلام لا يأمر بقتال الكفار لأنه وحشية، لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع، يعني إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم لصد العدوان فقط. سبحان الله، الله جل وعلا يقول: فاقتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، هذا خطاب كما قلنا لولي الأمر، ومثل هذا لا يقال إنه وحشية، إنما يقال في حق تلك الجماعات الطائفة الضالة، نعم، طوائف الضالة، نعم، يقال إن فعلهم فعل مشين إذا اعتدوا على الناس باسم الجهاد، أما الجهاد الحقيقي المعتبر شرعا فلا يقال فيه هذا، هذه عبارات سخيفة، نعم.
المقصود بالقتال في الإسلام نشر الدعوة ونشر الدين وإزالة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود منه. فالقتال في الإسلام على نوعين: النوع الأول قتال دفاع عند عجز المسلمين، النوع الثاني قتال طلب عند،
يعني عند العجز أو عند هجوم العدو، جهاد الدفاع إذا هاجم العدو على بلاد المسلمين، يدافع عن بلاد المسلمين كل حسب استطاعته، أو عند العجز عن جهاد الطلب، كذلك هنا يدافعون عن بلادهم وعن حصونهم وعن أموالهم. وأما جهاد الطلب فإنه يكون لإعلاء كلمة الله تحت راية السلطان إذا كان قادرا عليه، أما إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان غير قادر عاجزا عن إقامة الجهاد فإنه يسقط عنه ولا يأثم إن شاء الله، أما إذا كان قادرا قدرة مالية ونحو هذا فإنه يتعين عليه، لكن ليس لكل أحد، إنما هو للإمام، هو الذي يعلنه، هو الذي يأمر به، هو الذي يدعو إليه، فإذا دعا إليه فلا يحل لأحد التخلف عنه إذا كان قادرا. فهذه هي أحكام هذا الباب العظيم، أحكام عظيمة ربما تخفى على الجهال من الناس وعلى المغرر بهم، فالمتعين على المسلم أن يبين هذا المقام على وجه التفصيل الذي ينتفع به الناس، نعم.
قال حفظه الله: النوع الثاني قتال طلب عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه.
نعم، يعني إذا كان قادرا هذا الإمام، قد يكون عاجز، قد تكون القدرة عنده ضعيفة مثلا أو عاجزا أصلا فلا إثم عليه إن شاء الله، أما إذا كان قادرا فإنه يجب عليه، مثله مثل بقية الواجبات، فإذا تركه أثم به، أثم بتركه مع القدرة، نعم.
المسألة الثانية،
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذه المسألة، وفي لقائنا الآتي إن شاء الله نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الأمين الإمام المجدد رحمه الله استفسح هذه الرسالة القيمة بهذه المسألة العظيمة التي خالف فيها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم، أو خالفهم فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين بعث، لأنه إنما بعث بالدين الحنيف بالتوحيد بالحنيفية السمحة، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي لفظ قال حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك أو قال فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إلا بحق هذه الكلمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث بدعوة التوحيد، ليس بمطلق العبادة، إنما بدعوة التوحيد، يدعو إلى توحيد الله عز وجل. فلما بعث عليه الصلاة والسلام وجد المشركين على هذه الخصلة الذميمة، وهي أنهم يشركون الصالحين في دعاء الله وفي عبادته، والمراد بالصالحين هم الأموات، وذكر الصالحين على سبيل الحكاية، أي أنه هو الأغلب في حالهم، وإلا فإنهم ربما أشركوا في عبادة الله وفي دعاء الله الأصنام والأحجار كما هو معلوم، ولكنه رحمه الله ذكر هذا القيد على اعتبار أن هذا هو الغالب من حال المشركين في ذلك الزمن، أنهم يشركون هؤلاء الصالحين في دعاء الله وفي عبادته، المعنى أنه يدعو أنه يأتي إلى هذا الصالح في قبره يقول ادعو الله لي أو اشفع لي عند الله، هذا هو إشراكه في دعاء الله أو في عبادته، يعني أنه يتقرب إليه بشيء من العبادة، فهذا يسمى إشراكا في العبادة. والحكم عام في كل صالح حتى لو كان حيا، الحكم عام في كل صالح وفي كل مدعو حتى ولو كان حيا، إذا دعا صالحا بمعنى أنه أتى إليه وقال اشفع لي عند الله أو نحو هذا، فهذا لا شك أنه شرك ولو كان حيا. إنما الجائز هو أن يقول ادعو الله لي، يلتمس منه الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: يا أخي لا تنسنا من دعائك، أو قال: من صالح دعائك. فهذا جائز، لكن المحرم والشرك هو أن تدعوه، هو تدعو هذا الصالح ولو كان حيا. وهكذا إذا صرف له شيئا من أنواع العبادة الأخرى كالصوم أو الصدقة أو الزكاة أو الصلاة، كل هذا لا شك أنه من صور الشرك المحرم. نعم.
قال رحمه الله: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه إنما بعث بالتوحيد كما أسلفنا. نعم.
قال: فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، يعني توحيد العبادة، هذا هو المقام العظيم الذي وقع فيه الفرق العظيم بين المسلم والكافر، هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الإخلاص لله عز وجل في هذه العبادة. نعم.
قال علامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله عز جل وعلا، لا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر، فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين.
نعم، يعني أنه تقرب إليهم بشيء من القرب كالدعاء مثلا، يقول مثلا أدعو لي كذا أو اشفع لي عند الله جل وعلا، أو يأتي إلى قبر ميت كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله، اشفع لي عند الله، أو المدد يا فلان، كله معناه واحد، المدد يا فلان كما هو الجاري على لسان المشركين اليوم، أو يقول اشفع لي عند الله، توسط لي عند الله، ادعو الله لي إذا كان ميتا. لا، هذا كله شرك، كله شرك، ولو كان مستجاب الدعوة قبل موته. لا تقول ادعو الله لي إذا كان ميتا، إنما تقوله لي الحي القادر، ادعو الله لي، لا بأس بهذا. ولا تقول لي الحي القادر يا فلان اشفع لي عند الله، كذلك هذا شرك، أو توسط لي عند الله، كل هذا داخل في مسمى الشرك، فهذه صور كلها داخلة في مسمى الشرك الأكبر. نعم.
قال حفظه الله: فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل، فمنهم من لا يعبد الله أصلا وهم الكفار من الملاحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره، والحكم واحد، فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة، والله لا يرضى بالشرك. وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة، كما لا يقبل العمل الذي فيه شرك، فأعظم أمور الجاهلية.
نعم، يعني إذا كانت مكفرة هذه البدعة، إذا كانت تخرج عن حد الإسلام، إذا كانت بدعة عظيمة. نعم.
قال: فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع. وبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي المسألة التي بدأ بها الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول أول ما بدأ كغيره من الرسل بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذه فاتحة دعوة الرسل، لأن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه غيره، فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات.
نعم، يعني إذا كان شركا أكبر، إذا وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج عن حد الإيمان، فلا حاجة لهذه الصلوات ولا حاجة إلى هذه الزكاة والصدقات، إنما توحد الله أولا. أما إن كان شركا أصغر فإنه كما تقدم لنا في لقاءات ماضية يختلف الحكم فيه، إن كان شركا أصغر فإنه يسمى موحدا، لكنه نقص توحيده، نقص كمال توحيده بهذا الشرك الأصغر. نعم.
قال حفظه الله: ولا من سائر العبادات إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما فلا فائدة.
نعم، يعني قال إذا كان التوحيد معدوما ليس ناقصا، إنما انعدم من أصله بالكلية، وهذا إنما يكون بالشرك الأكبر. نعم.
قال: فلا فائدة من الأعمال الأخرى، لأن الشرك يفسدها ويبطلها. وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة، ومنها عبادة الأولياء والصالحين، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وعبدوا قبورهم من دون الله عز وجل بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله. كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
المعنى أنهم إنما يقولون هم شفعاؤنا عند الله، هم شفعاؤنا، هم الوسطى لنا عند الله عز وجل. وهذا الشرك هو الذي يحدث اليوم في كثير من المجتمعات عياذا بالله، فهذا الذي يفعل هذا إنما يقول: أذهب إليه لأجل التوسط لي، الشفاعة لي عند الله، فهذا هو الشرك عينه، هذا هو الشرك الذي يخرج عن دائرة الإسلام ولا يعذر به أحد كائنا من كان ولو ادعى الجهل. إذا كان بلغه القرآن، بلغه العلم الشرعي، فلا يعذر به، لأنه مما علم من الدين بالضرورة. هذا النوع من الشرك أو هذه الصور مما علم من الدين بالضرورة، فلا يعذر به ولو ادعى الجهل، إلا اللهم أن يكون لم يبلغه القرآن، ربما في جزيرة نائية أو نحو هذا، وهذا لا أظنه يوجد اليوم، لأن الإسلام انتشر في مشارق الأرض وفي مغاربها والحمد لله، فلا حجة لأحد. فإذا بلغه القرآن يعني علم أن هناك قرآن وأن هناك رسول مبعوث، فهذا هو معنى البلاغ، فهذا هو معنى البلاغ، ليس المعنى أنك تقيم عليه الحجة بعينه، لا، المعنى أن القرآن يبلغ هذا الرجل، يبلغه، يعلم أن الله جل وعلا بعث رسولا، أو أن الله أنزل كتابا، أو يسمع بالقرآن، فهذا كافي، فهذا هو البلاغ. فإذا بلغه هذا فإنه لا يعذر بهذه الصور من هذا الشرك، يكفر عياذا بالله بهذه الأنواع ولو قال إنها واسطة عند الله جل وعلا. نعم.
قال حفظه الله: كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا يقولون: هؤلاء شركاء لله في الربوبية، إنما يقولون: إنما هم عباد الله يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا ويقربوننا إلى الله زلفى. ولا يسمون عملهم هذا شركا، لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك، وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين. والعبرة بالأسماء، والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق،
بالحقائق، بالمعاني. الاسم إذا غير ما يضر تغييره، يغيرون هذه الأسماء، يقولون إنما هو توسل أو تعظيم لشأن هذا العالم عياذا بالله أو نحو هذا، هذا ما يؤثر، الحكم واحد، سمى شركا، ولو سماه هو تقربا أو سماه وسيلة أو سماه جاها، كله داخل في هذا الباب. إذا صرف هذه العبادة، الدعاء، الدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا صرفها لغير الله وقع في الشرك، لميت، لصنم، أو لحي كما قلنا، يأتي يسأل الحي الشفاعة عند الله جل وعلا في هذه الدنيا، هذا شرك أيضا. إنما المباح هو أن يقول: ادعو الله لي، هذا هو الجائز كما صح بذلك الحديث كما تقدم. أما أن يدعوه وهكذا في النداء إذا نادى غائبا بعيدا، كذلك هذا شرك. إنما يباح النداء إذا كان لحي قادر يسمع، يكون لحي، وهذا هو القيد الأول، والثاني قادر على إجابة الداعي، والثالث، القيد الثالث، أن يكون يسمع هذا النداء إذا كان سامعا. وهكذا إذا بلغ مثلا لا بأس بهذا، بوسيلة أو بغيرها لا بأس به، أما الغائب أو الميت فلا يجوز نداؤه على أي وجه كان. نعم.
قال حفظه الله: والعبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق، فهذا شرك، وإن سموه تشفعا وتقربا فهو شرك، لأن الأسماء لا تغير الحقائق.
نعم، سمونها قربة، تقرب إليه، وربما عياذا بالله ظن أنها عبادة، نسأل الله العافية. نعم.
والله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين، والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم، وطلب الحوائج منهم كما عليه عباد القبور اليوم تماما.
نعم، يعني إذا استعاذ بالميت كذلك هذا شرك، أعذني من فلان عياذا بالله مثلا، يقول كل هذا شرك، إنما يستعيذ بالحي القادر الذي يسمع النداء أيضا، أعذني من فلان إذا كان مثلا سلطانا استعيذ به مثلا من الظالم، لا بأس بهذا، أو برجل قادر. أما إن كان ميتا فهذا شرك، أو كان حيا غير قادر أو بعيد فهذا شرك أيضا. نعم. قال إلا إذا بلغه، إذا كان هناك وسيلة تبلغه مثلا أو شخص يبلغه لا بأس بهذا، أما إن كان غائبا ما يسمع ولا وسيلة إلى تبليغه فهذا داخل في هذه الصورة ولو كان حيا كما أسلفنا. نعم.
قال حفظه الله: فعبادة الأضرحة الآن والتقرب إلى الأموات ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم، هذا هو ما كانت عليه الجاهلية، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
وهكذا عند قبره عليه الصلاة والسلام أن يأتي الآتي ثم يقول: ادعوا الله لي يا رسول الله، فهذا شرك أيضا، إنما يكون في حال حياته، أما هنا فإنه داخل في مسمى الشرك إذا قال يا رسول الله أو يا أبا بكر أو يا عمر أو يا عثمان في البقيع مثلا، ادعو الله لي أن أشفى أو أن يشفي الله مريضي، فهذا شرك ولو كان توسلا بدعاء الله، لأنه إنما طلب هذا من ميت غير قادر، إنما يكون من القادر الحي الذي يستطيع الدعاء. نعم.
قال: كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا: نحن ما نعبد القبور لأن العبادة لله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده، هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هم يعترفون أن هذا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقولون: نحن عباد مذنبون، وهؤلاء رجال صالحون لهم جاه عند الله، فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها، ومع هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية، وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية، لم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية، هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق لأجلها الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة الشرك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس أول ما بدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإنكار الشرك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
يعني اعتمدوا معناه، الزموا معناه، اعتقدوها، وليس مطلق القول، إنما اعتقدوا معنى هذه الكلمة فأنكروا هذا، لأنهم علموا أن هذا هو مراده عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
نعم. وفي لفظ حتى يشهدوا، فدل على أن المراد هي الشهادة، فلا يدخل بالإسلام إلا باعتقاد معناها، أما في حال الفرار أو في حال الحرب فإنه يكتفى بالتلفظ بها، إذا مثلا كانوا في حال حرب ثم تلفظ بها فإن هذا كاف لعصمة دمه منهم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم وفي أيام الموسم في الحج، ويدعوهم إلى التوحيد، ويذهب هنا وهناك كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد. وإفراد الله جل وعلا بالعبادة هذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الأساس. وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في دعوتهم.
نعم، هذا هو الواجب، أن يبدأ به، يبدأ بهذه العقيدة، ويحذر من الشرك ومن وسائله، لا بد من هذا، وإلا تكون دعوة خاسرة، دعوة صورية ما تنفع هذه إذا كانت بلا توحيد. يعلم الناس أحكام الدين بلا عقيدة، هذا ما ينفع. لا بد من تعليم الناس أحكام العقيدة، توحيد الأهم فالأهم، الشرك الأكبر أولا ثم الشرك الأصغر شيئا فشيئا، ثم إذا استقر عندهم هذا حذرهم مما يحرم عليهم من المعاصي والذنوب الأخرى. نعم.
فقد أتى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله،
ويكون تعليم التوحيد على الطريقة الصحيحة لا على طريقة من خالف منهج السلف، إنما على طريقة السلف الصالح، حذرهم من الشرك الأكبر وأنه يحبط الأعمال، ولا يلتمس الأعذار عياذا بالله لمن وقع في الشرك الأكبر وهو مما لم يخفى على أحد. هذا ليس توحيدا، هذا إضلالا، هذا إضلال لذلك المشرك، يهمه أنه مسلم عياذا بالله. فالمشرك مشرك ولو ادعى الجهل فيما علم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان كما أسلفنا في جزيرة النائية لم يسمع بالشريعة ولا بالإسلام ربما، لكن ما دام أن القرآن بلغه أو أن الشريعة بلغته بأي وسيلة، يكفي البلاغ فقط بأي وسيلة، فإن هذا كاف عياذا بالله للحكم عليه بالشرك الذي ينافي أصل التوحيد. إذا دعا الأموات أو دعا القبور والأصنام والأوثان، كل هذا داخل في هذه الصور. أما إن كان في مسألة خفية ربما تخفى، نعم هنا يعلم، يبين له الحكم بعينه، يبين له الحكم بعينه. أما إذا كان شركا ظاهرا فلا يعذر به، ولا يقال هذا جاهل. كيف يكون جاهلا وهو مثلا في بلاد المسلمين؟ كيف يكون جاهلا وهو قد بلغه القرآن؟ لو أراد الخير لا أتى إليه، هذه الأجهزة عنده بين يديه، هذه الوسائل عنده، فلا حجة له حينئذ. والله بيّن إنما القرآن إنما هو لمن بلغه، فإذا بلغه القرآن أو الشريعة أو العلم الشرعي أو أنه عليه الصلاة والسلام إنما بعث بهذه العقيدة، فلا حجة لأحد مهما كان ولو ادعى أنه جاهل. وفي ظني أن الجاهل في هذه العصور على هذا المعنى معدوم، لكن لربما يقال إن هناك من يجهل هذه الشريعة ربما، لكن الغالب الأعم من البلدان أنهم يعرفون أن الله بعث هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله أنزل هذا القرآن، فهذا كافي للحكم عليهم بهذه الأحكام، وكاف للقول بأن هذا الفعل شرك، شرك أكبر يخرج عن دائرة التوحيد. والحكم على المعين يختلف، إنما هو على وجه العموم، هنا على وجه العموم على هذه الأفعال يقال إن هذه شرك وأن من فعل هذا إنما هو مشرك، لكن على الشخص بعينه هذا ينظر في حاله، ينظر في أمره، فإذا كان فعل ما يوجب الشرك الأكبر حكم عليه بعينه. نعم.
قال حفظه الله: فقد أتى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيرهم. هذا هو دين الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وبقية الإصلاحات تأتي تبعا لذلك.
نعم، وإزالة معالم الشرك إنما تكون للقادر أو للسلطان، ولهذا نجد أن الإمام المجدد رحمه الله ما أزالها في أول الأمر، ولم يستطع شيئا من هذا إلا بعدما قيد الله له الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فأزال كثيرا من معالم الشرك في زمنه. فهكذا المسلم، وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يزل أصنام مكة إلا بعد فتحها. فهكذا المسلم، مثل هذه المعالم الشركية إنما يزيلها السلطان أو إذا كان قادرا بلا فتنة. نعم.
قال حفظه الله: والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك، وأيضا لا بد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة ولا ما كان فيه شرك.
نعم، يعني إذا كانت بدعة تخرج عن حد الإسلام، هذا هو مراد شيخنا وفقه الله. نعم.
قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لم يقتصر على الأمر بعبادة الله بل نهى عن الشرك، لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فهي مكونة من نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. لا إله إبطال لجميع المعبودات،
إلا لا إله نفي، نعم، وإلا الله إثبات. نعم، ركنان، هذه الكلمة العظيمة لها ركنان، النفي والإثبات. نعم.
لا إله إبطال لجميع المعبودات، إلا الله إثبات لعبادة الله وحده. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة مخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد الشرطين لم يقبل هذا العمل، ولم يكن عملا صالحا. وأخبر جل وعلا أن من عبد ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور، ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه ولو خالف الكتاب والسنة، أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يعني
نعم، الشرك الأكبر. نعم، هذه الآية في الشرك الأكبر، إذا وقع في الشرك الأكبر. نعم،
يعني منعه من دخول الجنة منعا باتا. فالتحريم في اللغة المنع، فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتا، لا طمع له فيها، ومأواه النار.
نعم، يعني إذا مات على الشرك عياذا بالله، إذا مات على شركه الأكبر فهذا محرمة عليه الجنة، نسأل الله العافية. أما إذا تاب، تاب الله عليه، الحمد لله. نعم،
هذه عاقبة الشرك بالله عز وجل. وإن كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك غير تائبين حرم الله عليهم الجنة وجعل النار مأواهم أبد الآباد. فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا، ولا يبقى على أمور الجاهلية في هذا وغيره. وقوله رحمه الله: وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني مسألة التوحيد والشرك. جماعة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخلصوا العبادة لله عز وجل، هؤلاء مؤمنون. وقوم خالفوه وبقوا على شركهم وعبادتهم وما كان يعبده آباؤهم من قبل، كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل، لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. هذه مقالتهم وحجتهم، وهي التمسك بما عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله عز وجل.
نعم، وهذا يدل على أن من عبد القبور اليوم أو طاف بها أو تقرب إليها بشيء وزعم أنها من عادات آبائه وأهله، هذا يدل على أنه مشرك. ولو قال إنها عادة درج عليها آبائي أو درج عليها مجتمعي، أو رأيت المشايخ في بلدي يفعلون هذا أو يقرون هذا، دعوة باطلة لا تصح. كل هذا داخل في مقام الشرك الأكبر عياذا بالله. ولو قيل إنه جاهل، نعم جاهل، يجهل أنه جاهل، لكن لا يعذر بهذا الجهل، هذا الجهل لا يعذر به. هو نعم يجهل أنه جاهل، وهذا جهل مركب عياذا بالله، لكنه في هذا المقام بعينه ليس معذورا. يعذر مثلا في جهله بحكم من أحكام الصلاة، جهله بدقائق علم التوحيد، نعم يعذر به، يعلم، فإن قبل الحمد لله، وإن لم يقبل هنا يحكم عليه أيضا إذا كان في مقام العقيدة. أما هذا المقام فلا يعذر به أحد، ولا يلتمس لأحد العذر مهما كان، إذا كان قد بلغه كلام الله عز وجل، بلغته الشريعة، بلغه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعذر به أحد مهما كان. نعم، يعني الشرك الأكبر الذي علم من الدين بالضرورة. نعم.
وقوله رحمه الله وعندها وقعت العداوة، أي بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكفار، فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار، فلا تجوز محبة الكفار حتى ولو كانوا أقرب الناس. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الذين ينادون الآن بمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول لا تكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاء به القرآن، وخلاف ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهؤلاء يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان، وكلها أديان من عند الله، نتفاهم فيما بيننا ونتعاون، ولا تكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة، وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمنين والكفار. كل من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول فهم كفار. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحد الخروج عن ملته، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام، وما سواه فهو باطل أو منسوخ، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه دعوة باطلة تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات، وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان، يسمونه الحوار بين الأديان. سبحان الله.
نعم، يعني إذا كانت هذه الدعوة لأجل تمييع الدين مع هذه الأديان، أما إذا كانت لأجل مناقشتهم وإقامة الحجة عليهم فهذا لا بأس به. فشيخنا وفقه الله إنما أراد بذلك ما يثار عبر الوسائل الإعلامية الخبيثة من تميع الإسلام بين هذه الأديان، من جعل هذه الأديان في مقام الإسلام، وليس المراد هو تلك الدعوات التي يقصد منها إقامة الحجة عليهم أو بيان أخطائهم، فهذا أمر مشروع. نعم.
قال حفظه الله: سبحان الله، حوار بين إيمان وكفر، وبين شرك وتوحيد، بين أعداء الله وأولياء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولأجلها شرع الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالواجب علينا نحو الكفار ثلاثة أمور: الأمر الأول عداوتهم، لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني من غير بخس لحقهم، عداوة في الدين عاديهم في أديانهم، لأنهم إنما تركوا الإسلام فليسوا إخوة لنا في الإسلام، وهذا ليس نافيا للمحبة الفطرية بين الأب وابنه مثلا، إذا كان الأب كافرا أو كان الابن كافرا مثلا، أو بين الأخ وأخيه، أو بين الزوج وزوجه إن كانت ذمية، ليس منافيا، فهذه تسمى محبة فطرية أو محبة طبيعية، إنما المحرم هي محبته في دينه لأجل دينه. نعم.
الأمر الثاني دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث جهادهم إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا، فالواجب جهادهم وقتالهم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمرحلة الأخيرة معهم القتال، إذا كان المسلمون يطيقون القتال.
نعم، وهذا يكون تحت راية إمام من أئمة المسلمين، ليس لكل أحد، إنما الذي يعلن الجهاد هو إمام المسلمين. نعم، ليس لكل أحد من الناس أو لجماعة، لا، إنما هو للإمام المعتبر الذي له راية وله مكانة وله ولاية. أما من ادعى أنه رئيس جماعة أو نحو ذلك، هذا ليس هذا مما يؤهل لهذا، إنما الذي يؤهل هو الإمام الذي ارتضى الناس ولايته، أصبح إماما أو وليا على دولة، على إقليم، على بلد. نعم.
قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وأنها إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة. والمراد بالفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله. هذا هو المقصود من الجهاد، ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك وحصول الثروة، ليس هذا هو المقصود. المقصود إعلاء كلمة الله عز وجل وإزالة الشرك من الأرض، هذا هو المقصود. وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع كما يقوله بعض الكتاب المخذولين.
نعم، إنما الدفاع يكون في حق من هاجم على المسلمين في بلادهم، أما جهاد الطلب فإنما هو لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لإقامة التوحيد ومحاربة الشرك، هذا هو المعنى. الجهاد لإقامة توحيد الله عز وجل، لإبطال شرك المشركين. أما ما يقع في بعض البلدان من المعاصي ولو كانت كثيرة التي دون الشرك، فلا يقال في حقها إن هذه يشرع لها الجهاد، لا، الجهاد يكون لتلك الطائفة أو الجماعة التي تشرك مع الله أو تكفر بالله عز وجل، ويكون هذا تحت راية إمام، ليست تحت راية علمية، إنما تحت راية إمام من أئمة المسلمين يخرج معه، ويكون لإزالة الشرك أو لإزالة الكفر. أما ما يقع من المعاصي التي هي دون ذلك فلا توجب الجهاد. نعم، إنما توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال حفظه الله: وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع كما يقوله بعض الكتاب المخذولين، يقولون: إن الإسلام لا يأمر بقتال الكفار لأنه وحشية، لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع، يعني إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم لصد العدوان فقط. سبحان الله، الله جل وعلا يقول: فاقتلوا المشركين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
نعم، هذا خطاب كما قلنا لولي الأمر، ومثل هذا لا يقال إنه وحشية، إنما يقال في حق تلك الجماعات الطائفة الضالة. نعم، طوائف الضالة، نعم، يقال إن فعلهم فعل مشين إذا اعتدوا على الناس باسم الجهاد. أما الجهاد الحقيقي المعتبر شرعا فلا يقال فيه هذا، هذه عبارات سخيفة. نعم،
المقصود بالقتال في الإسلام نشر الدعوة ونشر الدين وإزالة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود منه. فالقتال في الإسلام على نوعين: النوع الأول قتال دفاع عند عجز المسلمين، النوع الثاني قتال طلب عند،
يعني عند العجز أو عند هجوم العدو. جهاد الدفاع إذا هاجم العدو على بلاد المسلمين، يدافع عن بلاد المسلمين كل حسب استطاعته، أو عند العجز عن جهاد الطلب، كذلك هنا يدافعون عن بلادهم وعن حصونهم وعن أموالهم. وأما جهاد الطلب فإنه يكون لإعلاء كلمة الله تحت راية السلطان إذا كان قادرا عليه، أما إذا كان عاجزا فإنه يسقط عنه، كما قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان غير قادر عاجزا عن إقامة الجهاد فإنه يسقط عنه ولا يأثم إن شاء الله، أما إذا كان قادرا قدرة مالية ونحو هذا فإنه يتعين عليه، لكن ليس لكل أحد، إنما هو للإمام، هو الذي يعلنه، هو الذي يأمر به، هو الذي يدعو إليه، فإذا دعا إليه فلا يحل لأحد التخلف عنه إذا كان قادرا. فهذه هي أحكام هذا الباب العظيم، أحكام عظيمة ربما تخفى على الجهال من الناس وعلى المغرر بهم، فالمتعين على المسلم أن يبين هذا المقام على وجه التفصيل الذي ينتفع به الناس. نعم،
قال حفظه الله: النوع الثاني قتال طلب عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه.
نعم، يعني إذا كان قادرا هذا الإمام، قد يكون عاجز، قد تكون القدرة عنده ضعيفة مثلا أو عاجزا أصلا فلا إثم عليه إن شاء الله، أما إذا كان قادرا فإنه يجب عليه، مثله مثل بقية الواجبات، فإذا تركه أثم به، أثم بتركه مع القدرة. نعم،
المسألة الثانية.
نعم، لعلنا في هذا اللقاء نقتصر على هذه المسألة، وفي لقائنا الآتي إن شاء الله نأتي على ما بقي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.